الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة وأفضل التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، صلى الله عليك وعلى التسعة المعصومين بنيك، خصوصاً آخر الحجاج ومن به نطلب من الله النصر والفرج، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك، خصوصا أخاك وحامل لوائك أبا الفضل العباس، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أبو الفضل أبو الفضل من للفضائل كلها ومن فاق في علم به كل عالم، هو البطل الضرغام في كل شدة قد انخلعت منه قلوب الضياغم، فوالله لا أنساه إذ هتفت به سكينة في عظم الجوال المتراكم، تقول يا عماه قد كظن الظمام وقد بلغت أرواحنا للغلا صميعي، وجاءت إليه تحمل الطفل زينب تناديه يا حامي خدور الفواطم، لقد جف ثديا أمه من أومها وبان به للموت أقوى العلائم، فهل شربة يسقى ولولا أوامنا سقيناه منا بالدموع السواجم، فمد سمع الليث هزبر نداءها، بدت في المحيا منه نخوتها هاشم، وجاء لنحو السبط للإذن قائلا أجزني إلى الهيجاء يا ابن الأكارم، إلا ضبط عزم غاجة وقف حام الضعينة جدام أبو السجاد والسيف بيمه، قال لي يا نور العين در خصني العزم هاج، ما لي يا خويا عن ورود المشرع أعلى ياج، قصدي أروم هالندية من فيض الأوداج، طفلك يا خويا حسين فد قلبي بونينه، يا حسين سكن بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانه وحالته، والله شعبتني وحال العزيزة وحال أخوه وهشلون فتني، تجذب الون والرضيع يدير عينه، هلت مدامعها يا خويا ووقفت حذاي ترتعش وتقول لي يا عم تفتت احشى، انا مده ثلاثة ايام والله ما ضقت ما هاي، واحنا يا خويا الموت لازم واردين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المولى الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة سيكون في مقدمة وأربع نقاط، الليلة شوية نثقل عليكم شوية بس نقاط إن شاء الله فيها الخفة إن شاء الله. النقطة الأولى تفعيل قانون الوراثة، هذا القانون اللي هو قانون الوراثة قانون ديني وقانون علمي يجب أن يفعل حتى يمكن أن نقول أن الأرضية للصلاح والاستقامة ممهدة. الجانب الثاني أو النقطة الثانية الزواج المدروس، يعني الذي يكون عن دراسة وتخطيط. النقطة الثالثة تربية الأبناء بعد الزواج تربية سليمة وصحيحة. النقطة الرابعة بعد أن أحرزنا الجانب الوراثي والزواج المدروس والتربية، نحتاج إلى طعام. هذا الطعام يجب أن يكون حلالاً، فإن الطعام الحرام له تأثير وضعي على الأولاد. الآن نأتي إلى المقدمة. هذه الآية الكريمة، يعني نبي من الأنبياء، وإحنا نعرف الأنبياء يعني رحيمين، الأنبياء عطوفين، الأنبياء عندهم ها شفقة. يا أخي، وصل الحال بنوح إلى أن يقول رب لا تذر على على الأرض من الكافرين ديارا. ما القضية يعني؟ بلغ به الأمر إلى أن يدعو عليهم بالهلاك، الهلاك الجماعي. لماذا؟ أولاً إخواني، ترى القضية مو بس قضية كفر، لا لا لا، القضية ممزوجة بالاستكبار، ممزوجة بالعناد. لو مجرد كفر ربكن نوح ما يدعو عليهم. ولهذا تشير الآيات الكريمات في سورة نوح وأصروا واستكبروا استكبارا. شوف عملية إصرار واستكبار، ولهذا ربما يكون الاستكبار أشد من الكفر. وهذا إحنا الآن اللي نعانيه في العالم مو من كفار، لا لا، كفار مزالمين. شو سوون بين الكفار المزالمين؟ المشكلة الاستكبار. والاستكبار الأول كان يجي ويحتلك بلدها فرنسا وما أدري شنو بريطانيا، الآن لا، الحمد لله حصلوا لهم وكلاء، وهؤلاء الوكلاء يقومون مقام الأصيل. الوكيل يقوم مقام الأصيل وزيادة، لأن ما في الفرع ما في الأصل. هذه القاعدة عند علماء الأصول، الله يحفظهم، أن الفرع فيه ما في الأصل وزيادة، والمحمي على النار أشد من النار. ثانيا، لماذا يدعو عليهم هذه الدعوة القاسية؟ تدري يا إخواني، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 يدعو، بعض الروايات تقول ما آمن به إلا 80. الآن لو يجي واحد يصلي عندكم هني في المحموديات أو في كرانة، صلى اليوم الأول، صلى وراء 12، صلى وراء 8، صلى وراء 7، قال لا بس أنا بعد ما أجي أصلي صلاة جماعة. يا أخي، هذا 950 سنة يدعو الله فلم يؤمن به إلا 80. هاي لما يستاهلون الدعوة لو ما يستاهلون الدعوة القاسية لو ما يستاهلون. هذا 2. 3، السؤال، يا نوح أنت دعوت عليهم دعوة جماعية، هلاك جماعي، زين بيهم أطفال، بيهم ناس، أفرض مثلا معتوهين مجانين، هؤلاء مرفوعون عن والتكليف، بعد لو إيش تدعو عليهم كلهم الله يهلكهم. يلا شوف الجواب، الجواب من وين؟ من مدرسة أهل البيت. إذا ضاع عليك الجواب لا تروح مني ومني، ها؟ ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، قال الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله قد أعقم رجالهم وأعقر نساءهم 40 سنة. زي هذا الطفل اللي عمره سنة واحدة بعد 40 سنة كم عمره؟ 40 سنة. فلما بلغ 40 سنة وبلغ أشده، خلاص هذا العمر بعد، خلاص بعد ماكو مجال يتوب وإلا النار. الله جل وعلا عادل. الأمر الثالث في المقدمة، هذه الآية تشير إلى تأثير عاملين. العامل الأول عامل يسمى بعامل البيت، عامل المحيط، عامل التوجيه، عامل التربية، يضل عبادك. بعد ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا الوراثة. من هنا أنطلق إلى أن الأسرة المستقيمة تمهد للاستقامة، والأسرة المنحرفة تمهد للانحراف، أرضية خصبة للانحراف. إخواني، الأول لما يبنون الجدار يسمون قبان، قبان يسمونه قبان 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 قبان، على يخلونه حتى يصير شنو البناء، ها سيدة مو مائل. لكن لو بني جدار مائلا وتبني عليه وتبني عليه، لو تبني إلى السماء كله مائل ما يتعدل. ليش؟ لأن من أصله مائل. كذلك الأسرة أيها المؤمنون، كذلك الوالدان، إلا أن يتغلب أحيانا على محيطه، على بيته، على سوء تربيته، الله سبحانه وتعالى يخرج ويخرج. زي من هنا أنطلق إلى العوامل. أكو هناك بنى الإسلام الأسرة على أربعة قواعد مهمة. القاعدة الأولى العمل بقانون الوراثة. زين، سؤال. أنا أذكر عمر 16-17 سنة كنت في الثانوية في القسم العلمي في مدرسة الحورة، ودرسونا قانون مندل في الوراثة. سامعين بنتوا اللي تدرسون؟ أخي أخي، أقول قانون مندل، والله يا إخواني يدرسونا، لكن يقولون هذا الفضل يرجع إلى مندل. منو قال لك مندل؟ تعال أنت إلى نوح، شوف الأنبياء ايش قال، ها؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، تأثير بيئة أو تأثير تربية، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني وراثة مندل وغير من علماء الوراثة يقولون أن قانون الوراثة قد تكون فيه طفرة. طفرة يعني شنو؟ شقحة، على قولة في اللهجة، قفزة. من وين هذه؟ من آبائه البعد البعيدين ومن أمهاته البعيدات، وهذا ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقولون في ذات يوم من الأيام كان أنصاري وأنصارية متزوجان، والأنصاري الأنصار معروفون ببيض البشرة، فولد لهم ولد، هذا الرواية تقول زنجي، زنجي يعني أسود، فشك الزوج في زوجته، قرب ما أقعدت، ها مقعدي غيري، فقالت قم بنا إلى رسول الله. راحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، هذه ابنة عمي وأنا أنصاري وهي أنصارية، أنا أبيض البشرة وهي بيضة البشرة، فولد لنا ولد أسود. النبي صلى الله عليه وآله أطرق برأسه ثم رفع رأسه، هذا يقولون إجلالا للحكمة، ولهذا مو كل واحد من يسألك سؤال رأسه الجواب، شوية تأمل في السؤال، لأن معرفة السؤال نصف الجواب. التفتوا إخواني، احنا الان مشكلتنا هذه، شوف حواراتنا، ها حوار الطرشه، حوار الادياك الديوكات، ها خلي يكمل فكرته حتى تعرف فكرته، حتى ترد على فكرته، افهم السؤال اولا ثم اجب. النبي صلى الله عليه واله يطرق براسه اجلالا للحكمه، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وآله قال إن بينك وبين آدم 99 عرقا، فإذا وقعت النطفة في الرحم سأل كل عرق أن يكون الشبه له، فإما أن يكون شبيها لأجدادك وإما أن يكون شبيها لأجدادها. فقالت فرجت عني يا رسول الله.
هذا أولا فيه ماذا 99 عرق، يعني شنو 99 عرق؟ مو يعني عددي هذا، لا، هذه دلالة على الكثرة، وإلا قد تكون مليارات العروق. ها، هذا الذي تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا مقصوده صلى الله عليه وآله. فإذا علم الوراثة، أنا لما أختار ماذا؟ من ناحية الجانب المادي، صورة ومشاكل وشكل الأنف وإلى آخره. بعد الجوانب المعنوية الآن تورث، الشجاعة تورث، حتى التدين. التفتوا، قد واحد يقول شو التدين يا أخي؟ البيئة، ها، الماذا، العرق إذا كان من نطفة سليمة فإنه يكون سليم، وهكذا الشجاعة، وهكذا أيها المؤمن، حتى الجوانب الماذا، الجوانب الأخرى التي هي ليست مرضية كالجبن مثلا، كالبله، تنبله مثلا، الكسالة هيلين، ها، تنابل، هم كذلك ميراث يعني على كل حال. ولهذا أنت تسمع في بعض الروايات تتعجب، تقول شنو هالحكي، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه، معقولة يعني هذا جبر؟ لا، المقصود عوامل الوراثة، المقصود العوامل المعنوية. ولهذا يركز مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى في انتخاب الحاشية للأمير وللرئيس. يقول ماذا لمالك الأشتر؟ والصق، الصق يعني هاي الحاشية اللي هي لصيقة بماذا؟ بالحاكم. والصق بذوي المروءات والأحساب من أهل البيوتات الصالحة. بعد تريد تختار لك محافظ، تختار والي، وتوخى أهل التجربة والحياء وأهل القدم في الإسلام. أريدك تسوي لنا محافظ هم دين متدين، هم صاحب تجربة اختصاص، هم مربي نفسه، الحياء كناية عن تربية الداخل. تحصل لك ولاة وحاشية من هالنوع، مو يسعد المجتمع؟ يا أخي هذه تورث، وهي قضية العباس والإمام علي سلام الله عليه، اخطب لي امرأته ولدت الفحول من العرب، لماذا؟ لتلد لي غلاما فارسا. كذلك حتى الأمور التي فيها نوع منها من السلبيات، يقولون في يوم الجمل، يوم الجمل التقى جيش علي مع جيش عائشة وطلحة والزبير، كان من جملة حملة الألوية محمد بن الحنفية سلام الله عليه. يقولون فجاءته السهام ترشقه مرة واحدة منها كشآبيب المطر، فتوقف، دفعه علي ثانية توقف، جاء إليه الإمام علي فضربه بقائم سيفه، بس مو ضربة عاد قسوة، ضربة رحبة، ضربة استنهاض وليست ضربة انتقام. ثم قال له تقدم، أدركك عرق من أمك، وإلا احنا كنا بطولات. كما أنه أيها المؤمنون، التفت حتى الجانب الوراثي، الآن الجانب الشرعي، الآن عندنا بالنسبة للأولاد الشرعيين، البنات الشرعيات، الأولاد القانونيين سميهم الأولاد غير القانونيين مثلا، هذا ليه أثر؟ شلون ليه أثر؟ ورد في الرواية عن إمامنا الصادق سلام الله عليه أن أولاد الحرام يعرفون بأربع صفات: واحد، ببغضنا أهل البيت، هاي لين النواصب أولاد حرام. شلون أولاد حرام؟ أنا لا تقولي ليش، بس دلالته دلالته أنهم أولاد حرام أنهم يبغضون أهل البيت سلام الله عليه. اثنين، أنه يحن إلى الحرام الذي خلق منه، يحن إلى الحرام الذي خلق منه. العلامة الثالثة الاستخفاف بالدين. هاي اللي يستخفون بالدين دير بالك منهم، هاي ها الذين يستخفون بالدين روح ابحث بعد. والذين يسوء محضرهم للناس، فمن ساء محضر إخوانه فإنه شبيه بأولاد الحرام. ولهذا جابر بن عبد الله الأنصاري يروح يضرب الباب أبواب المدينة بابا بابا، ربوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا. يلا بعد ما يحتاج أكمل بعد عرفون أنتم. إذن أولاً الجانب الوراثي، العائلة الشريفة تمهد للاستقامة، العائلة البعيدة والأسرة غير الشريفة تمهد للسقوط في الانحراف. بعد هذا يحتاج إلى دليل يا إخواني. هذا أولاً. ثانياً الزواج المدروس. أنت جاي تسوي مؤسسة، مع الأسف احنا كثير من عندنا يقصر الزواج، يقول انا اتزوج حتى ارضي الجانب الغريزي، ما يخالف، بس انت جاي واقعا ها تسهم في المجتمع، انت جاي تقوم ببناء مؤسسه، انت لما تقوم ببناء مؤسسه اقتصاديه اشوفك والله تروح تسوي خارطه عمل وتسويها تخطيط وتروح لاهل الخبره من اهل الاقتصاد والتجاره وتسالهم وتجعل على تلك المؤسسه هيئه امناء، ناس امينين. يا اخي هذه مؤسسه تجاريه، هذه مؤسسه اجتماعيه، مو لهذا الزمان، لهذا الزمان وللزمان الذي ياتي والى اولادك واحفادك. الا تحتاج الى دراسه؟ الا تحتاج الى تخطيط؟ الا تحتاج الى مشوره؟ ألا تحتاج إلى أمناء صادقين؟ لما يقول النبي اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، يجي يقول المرأة ها الحجر الصالح، هذا أعظم نعمة من الله جل وعلا. ماكو نعمة بعد نعمة الإسلام كالمرأة الصالحة أيها المؤمنون. أي نعمة؟ نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة المرأة الصالحة، لأنها تتحمل المسؤولية. يا أخي تهتم بزوجها، تهتم ببيتها، وتهتم بأولادها، إيش قد لها هذه أجر عند الله. أم سلمة لما خرج المسلمون إلى القتال والجهاد، يا رسول الله جو إلى أم سلمة النسوان، قالوا والله ذلين الرجال يروحون يقاتلون وحصلون غنائم ويستشهدون وإحنا ما عدنا إلا الطبخ وتربية الأولاد. ها اشتكوا عند أم سلمة. أم سلمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال قولي لهن إن جهاد المرأة حسن تبع عليا. تهتم بزوجها، تهتم بيتها، تهتم بأولادها، إذا أقبلت استقبلتني، إذا خرجت من البيت شيعتني، إذا شافتني مهموم يا وش فيك يا ود عمي، لو إيش مهموم من أجل الرزق، الرزق على الله، وإن كان همك على ذنبك زادك الله هما. قال بشرها بالجنة فإنها من عمال الله. هاي
المسؤولية العظمى تقع عليها. من وين؟ من أي يوم؟ من يوم انعقاد النطفة حتى التفكير عند المرأة يأثر على الجنين. أنا ما أقول هذا، حتى علماء الأجنة يقولون الجنين يشعر من حين انعقاد النطفة. ديري بالك وين تروحين؟ وش تاكلين؟ مع من تجلسين؟ ماذا تستمعين؟ هذا كله يأثر على الوليد، على الجنين. زين، ويستمر الأمر إلى أن يصل إلى حد التفت الإسلام يقول لك لابد عفيفة. طوبى لمن كانت أمه عفيفة. اثنين، لابد وأن تكون ذات خلق. ثلاثة، لابد وأن تكون ذات دين. أربعة، لابد وأن تكون ذا حياء. خمسة، لابد أن تكون ذات ذكاء. مو أكو واحدة بليدة، واحدة بليدة، لا ما نريد البليدة، ما نريد البليد. كون عندها ذكاء، عندها خلق، عندها خلق، عندها دين، عندها دين، عندها عفة، عندها عفة. وإذا جاءها، وإذا الإسلام يصل إلى حد يقول لا تتزوجوا بالحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. صرخة واحدة تعقد لك الولد والبنت. إذن ما أريد أن أطنب لأن هذا الموضوع طويل، بس هو فرع من موضوعي الأرضية الممهدة للاستقامة، الاختيار الصحيح للزوج والزوجة، والأرضية الممهدة للانحراف، عدم الاختيار الصحيح للزوج والزوجة. ثلاثة، القاعدة الثالثة، تربية الأبناء تربية صحيحة. زين، خلينا الآن شيء نقاط، لأن هذا موضوع يحتاج لكتاب، بس أنا أريد أعطيك ماذا؟ أعطيك يعني الزبدة. أولاً، أن تربية الأبناء واجب، يعني مثل ما الصلاة واجبة، مثل ما الصوم واجب، مثل إحنا مع الأسف عندنا بعض الواجبات نستصغرها، نصلي ونصوم لكن لا نربي. يا أخي بالعكس، أنت إذا لم تربي أبنائك كأنك لم تحافظ على الصلاة. إذا ولدك مو مربى بعد تقول له ها وأمر أم أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما يصير. إذا هم مربى بعد شلون يصلي؟ أصل العمل تربية، فهو واجب. ثانيا، هو حق لأولادك، حق واجب عليك، حق لمن؟ لأولادك. ولهذا مولانا الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول للإمام الحسن وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. ايش معناها؟ بس في الناحية العاطفية؟ لا لا لا، حتى يقول أنت تعكس سيرتي، بل وجدتك كلي وكأن الموت لو أتاك أتاني. أنت ماذا تعتبر مهجتي وأنت تمثلني؟ الإمام سلام الله عليه زين العابدين، واعلم أن ولدك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وبشره. مضاف لك لو مضاف لك؟ والد فلان يقولون، إذا واحد طيب قال الحمد لله، وإذا واحد مطيب يضاف إليك بخيره وبشر، فاعمل في أمره ما أنهى أن ما أنت مثاب على الإحسان إليه والعقوبة على الإساءة إليه. أنت معاقب إذا لم تعمل. اثنين، ثلاثة، تقبل ميسوره، ها تتجاوز عن معسوره، لا تخرق به، لا تهينه، ترى احنا مع الاسف حتى بعض الاباء ما ادري متعودين، مو قضيه انه يريد يسيء الى ولده، لكنه يعامله بماذا؟ بكلمه سيئه، يا كسلان، يا تنبل، ها التنابل معروفين بعد، ما كافي بعد، لو ايش ولا تتخلي ويا التنابل، ها تولدك ما شاء الله على الهدايه، تقول له يا ولدي إلا مثلك، أنت شجاع، أنت بطل، أنت رجال، أنت كذا، أنت مسؤول. لا تخاطبه بالفحش، سلم عليه ورد السلام منه، قم معه كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التقى بالصبيان التفت. صبيان كثيرون، يجي واحد يحمله على إيده، واحد يحمله على كتفه، ثم يلتفت إلى أصحابه، يلا يا أصحابي احملوه، احملوهم دلين يحتاجون لعاطفة. ولهذا يتفاخر الصبيان اللي يحمله رسول الله بيده، يقول إيه أنا حملني بيده وانت اللي خلاك الإعلان لوراي، ها واحد يقول لا أنا حملني رسول الله وانت اللي حملك واحد من أصحاب رسول الله أنا أفضل منك، يتفاخرون، صير عندهم عزة وكرامة. نعم، تعليمه، تأديبه، فلان فلان، ها اتصور يا أخي وصل الأمر برسول الله أنه قد يطول سجوده وقد يخفف في السجود من أجل طفل. الإمام الحسن سلام الله عليه في رواية، والحسين النبي صلى الله عليه وآله جاء به خلى على جانبه الأيمن صغير، ها فأخذ يصلي، الراوي يقول أطال في سجوده، يقول رفعت رأسي، هذا بعد هدم صلاة ورفع رأسه، قال صاير، وإذا بالحسن على ظهر رسول الله صلى الله عليه أمهله حتى التفت إليه الأصحاب، قالوا هل نزل عليك الوحي؟ قال لا، ولكن كان الإمام الحسن ما أحببتها، الله أكبر، إلى هذا الحد. ثم في موضع ثاني يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله فخفف في صلاته لما سمع صراخ الصبي، يا رسول الله هل حدث شيء؟ ليش خففت من صلاتك؟ قال خففت من صلاتي لأنني سمعت صراخ الصبي. وهكذا أكو شيء مهم أختم به هذه الفقرة، يجب أن نربي أبناءنا وبناتنا على العفاف، العفة حتى في اللسان، لا تستخدموا الفحش مع أولادكم وبناتكم. اثنين، أنه في حالات الممارسات الجنسية بين الزوج والزوجة فليحافظ الزوج والزوجة على العفاف حتى من الطفل الذي هو في المهدي، هذا اللي في المهد حتى لو موجود خل عليه شوية ما يمنع الرؤية، فأيما رجل جامع امرأته وصبي في المهد ينظر لعنه الله، لعنه يعني أبعده عن رحمته، وبعض الروايات كل الشديدة، وخصوصا إذا رؤية الجانب الذي لا يجوز كشفه، إذا شاف الأعضاء هنالك يكون ماذا؟ منشأ للانحراف. ثم على الأم، صحيح أنت وزوجك يجوز لك ما لا يجوز لغيرك، ها لكن حافظي على الحشمة في لباسك في البيت أمام الأولاد، وخصوصا إذا بلغوا ما حتى قبل الحلم. ولهذا القرآن جعل لنا ثلاثة أوقات يجب فيها الاستئذان، ممن؟ من الذين لم يبلغوا الحلم، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، ها ثلاث مرات من بعد صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم متى؟ عند الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم. أما البالغون لا، مو بس هل الأوقات الثلاثة، فليستأذنوا الأطفال البالغون في كل الأوقات. لماذا؟ حفاظاً على العفة يا إخواني. ترى لما يستأنس الإنسان بشيء يقدم على فعله حتى لو كان حراماً. فإذن القاعدة الثالثة التي إن أحسننا تربية أولادنا مهدنا لهم الاستقامة، وإن أسأنا مهدنا لهم الانحراف، هي التربية السليمة. القاعدة الرابعة وبها الختام إن شاء الله: الطعام الغذاء الحلال والغذاء الحرام. هذا له تأثير لو ما له تأثير. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذا محرم. تأثير جسماني تسمم، والذي أخطر منا التأثير الروحي، تأثير المعنوي. الآن أكو فكرة، بعضهم يقول ليش الإسلام لا حرم لحم الخنزير؟ طبعاً إحنا الواقع بعض الأشياء ما نقدر نفسرها، لكن من ناحية ظاهرية أن لحم الخنزير يؤدي إلى أنواع من الديدان، من جملتها الدودة الوحيدة، هذه معروفة في علم الأحياء. إجا بعضهم قال خب الطب الآن تقدم، خلي تصير الدودة وحيدة، يعطونكم مضادات يقتلون الدودة الوحيدة. لا يا أخي، ترى انظر إلى الخنزير يختلف عن بقية الحيوانات، حيوان قذر منبوذ يتغذى كل على النجاسات. واللطيفة يا إخواني، أنا مريت بقضية المباهلة، ما أدري بعد ما تطرقت لها الموضوع هنا عندكم، لما صارت المباهلة أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدعو، يقولون ها وإذا بروائح الكبريت قد عمت، يعني ظواهر العذاب بدأت، الطيور قد تقيأت ها حواصلها، الأشجار تهدلت، بل الحيوانات رفعت رؤوسها إلى السماء، إلا حيوان واحد، هذا الخنزير اللعين. هذا الخنزير اللعين بعده يأكل في النجاسات ولا يدري عن نفسه. هذا له أثر يا أخي. الآن أكل السحت، الآن لما يقولون السحت، السحت هو شنو؟ هو خلع جلد الدابة، هذا يسمونه سحت على وزن جفت. فكأن الذي يأكل السحت قد خلع كل شيء من العفة والدين، ما بقى له شيء. زين وش السحت؟ قال مال المرأة من الزنا سحت، مال الرجل من القمار سحت، مال الرجل من الربا سحت، مال الرجل من الرشا سحت، مال الرجل من أكل أموال اليتامى سحت. يا أخي إذا تجمعت هذه كلها ويش يصير بالإنسان؟ يعني ويش يطلع؟ مجرم في ظاهره وباطنه. ولهذا أيها المؤمنون، تصور الإسلام قال من أول شيء منذ انعقاد النطفة ديري بالك لا تأكلين حرام. إحنا لما واحد يتزوج ها نروح نبارك له، لو ما نروح نبارك له ها؟ من تزوج فقد أحرز نصف دينه،
فليتق الله في النصف الآخر. ما هو النصف الآخر؟ عفة البطن وعفة الفرج. والله ماكو عبادة أعظم من هذه العبادة، إلا ما يتقي الله في بطنه ولا في فرجه لا تقبل منه صلاة ولا يقبل منه حج ولا تقبل منه عمرة، حتى لو طيلت حياته يحج ويصلي ما دام ما يتقى الله في الحرام. ولهذا مر موسى عليه السلام على رجل عابد يدعو الله ليل نهار ولكن الله لا يستجيب له، فناجى ربه: إلهي هذا يدعوك ليل ونهار، ادعوني أستجب لكم، وهذا يدعوك ليل ونهار. قال: لا أستجيب له لأن بطنه فيه حرام وبيته فيه حرام. بيته حرام فيه وبطنه فيه حرام. والله يا إخواني أن اجتناب لقمة الحرام خير من صلاة 1000 ركعة تطوع، ورد دانق من الحرام إلى صاحبه أفضل من 70 حجة مبرورة مستحبة.
لفتيت؟ فكيف باللبن يا أخي؟ وحرمنا عليه المراضع. لويش؟ لا تسترضع الحمقاء فإن اللبن يعدي. الله، شلون عظيمة الكلمة لعلي، بس ما حد عرف حق علي. يعدي شلون يعني؟ انتقال المرض بواسطة اللبن الحليب، وكذلك انتقال الطباع. لا تسترضع الحمقى.
تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغذي الطباع بل يغلب عليها.
تخيروا ماذا؟
المرضعات الحسان، وإياكم والقباح، فإن اللبن يعدي. حسان وش يعني؟ الحليوة؟ قد يكون، فإنه اطلبوا الخير عند حسان الوجوه،
لكن المقصود من الحسان يعني صاحبة السيرة الطيبة المؤمنة العفيفة، والقباح هم أصحاب الأعمال القبيحة. ولهذا تجد نبي الله موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
كل مرأة تجي تريد ترضع ما يقبل عليها، ما يأخذ ثديها. لويش؟ لأنه نبي معصوم ترضع واحدة من هؤلاء الذين يمارسن الذنب. لا، طاهر مطهر.
وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله. الله، هنيئا لك يا حليمة السعدية، حظيت بأن تكون مرضعة لرسول الله. كان يقولون، التفتوا إخواني، كان الثدي الأيمن ما يدر، بس الثدي الأيسر. لكن ببركة النبي صلى الله عليه وآله، كل ما تعطيه الأيسر ما يقبل عليه. قالت: خليني أجرب أعطيه الأيمن. أعطته الثدي الأيمن، فنبع اللبن من ثديها ببركة النبي محمد.
يا أخي، اللبن لأثر. ها، أشهد أنك كنت نورا يا الله في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. الشيخ الأنصاري الله يرحمه، خليني أختم بس أجيب لك هاي القضية البسيطة. الشيخ الأنصاري هذا أمه ما شاء الله، امرأة مؤمنة، كانت لا ترضع ولدها إلا وهي على وضوء، حتى في حال العادة يستحب لها.
الطهار وكذا، ها؟ لا ترضعه إلا على وضوء. لما آلت إليه القيادة الشرعية في النجف الأشراف، ها، بعد أبي الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، يقول واحد من أهل بلدتها: جئت إليها لأبشرها بأن ولدها أصبح مرجع المؤمنين والمسلمين في النجف، وإذا بها أصلا ما أثر فيه. قالت: أعلم ذلك ولدي، أنا مربيته بتربية خاصة، والله ما أرضعته إلا وأنا على وضوء. وهذه فاطمة الزهراء. شوف إخواني، ترى قضية جيب بتجينا خديجة إن شاء الله، ليلة خديجة. خديجة كانت سلام الله عليها، كانت بناتها وأولادها ها بس في اللباء، والبقية يرضعونها مرضع، إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها أرضعتها خديجة طاهرة. لا بد وأن تكون من طاهرة. ولهذا أيها المؤمنون، حتى أولاد الأئمة، مولانا أبو، أنا اليوم أريد أروح لأبو الفضل العباس سلام الله عليه، هذا الذي اختار الإمام علي سلام الله عليه بواسطة عقيل أمه، وما أدراك ما أم البنين، هذه التي ربته على حب علي والنبي والحسين، ها، وكان دائما في خدمة أبي عبد الله، ما يطلب أبو عبد الله طلب إلا والعباس يتقدم، ها، كان حتى في بعض الروايات عطش الإمام الحسين سلام الله عليه فسمع بذلك العباس فأقبل وبيده الدلاء والماء يتصبب على كتفيه، فرآه أمير المؤمنين وإذا بدموعه تنحدر على خدوده، يتذكر ما سيجري على هذين الكفين. سيدي، هذان الكفان أنت أوصيت بهم يكونان فداء للحسين. لما وصل الإمام إلى حال الاحتضار، كانت عند وصايا كثيرة، ومن جملتها وصية خاصة إلى أبي الفاضل همس في أذنيه. يقول السيد المقرم: ماذا قال له؟ قال له: بني عباس، إذا كان يوم كربلاء وملكت المشرعة لا تشرب الماء، وأخوك الحسين عطشانا. ولهذا وفى بأبي ونفسي لما ملك المشرعة، مد يده إلى الماء وكان قلبه كصالية الجمر من العطش، رمى الماء من يده وهو يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنوني، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني. لهذا الحسين أول شيء لما أبن أخاه العباس يقول: ليش ما رويت قلبك يوم طبيت الشريعة؟ قال: يا مظلوم، تدري بالوفا شمها وطبيعي شلون عباس تروى وينسبوا سكنة ورضيع طفلك يا حسين فجعني بونته طفلك يا حسين أنا وين أرجع وين وروي مهجته وين الكف أنا دانا ما شفتنا في الأخوة مثلك بذل مجهود قطع العدا ذرعانا وشال العلام بزنو لعد فضل الأخوة فضلك يا خو يبسو لكن أنا باشيلك لدوسك الخية نادى يا حسين لا تحملني خل جثتي مطروح خل الخلايق تحشي فادي يا خوه بروح يا حسين هاي المرجلة والموتة الممدوح نادانا بعشلك لدوشك أخي من يحمي بنات محمد لو صرنا يسترحمنا من لا يرحمه يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بصاحب الزمان وبآبائه الطاهرين اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم انصر المظلومين أهلك الظالمين حقق سؤل السائلين واستجب دعاء الداعين فرج عن الأسرى والمسجونين ارجع المغتربين والمسافرين لأوطانهم سالمين اللهم اشف المرضى والمجروحين احفظ جماعتي الحاضرين سامعات وسامعين تقبل منا ومنكم ومن القائمين على هذا الشرف العظيم إلى أرواح موتاهم وموتاكم وإلى أرواح علمائنا شهدائنا خطبائنا إلى روح الشيخ عبد الأمير الجمري إلى روح الشيخ الباقري إلى روح الشيخ مال الله وبقية العلماء والخطباء رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد